بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة من كتاب كفاية الراغب في شرح هداية الطالب سيدنا الإمام الحي عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه بعلم نفعنا به وبعلمه في الدارين آمين، رضي الله تعالى عنكم. وإصناع طعام النائحات ونحوهن لأنه إعانة على معصية، قال ابن الصباح وغيره. وأما إصلاح أهل البيت طعاما
الميت
طعاما وجمع الناس عليه فبدعة غير مستحب، ويحرم معتيدا في بعض البلدان من فعل وليمة ونحوها يوم الموت وبعده من التركة، وفيها دين مطلق أو مقيد، أو في الورثة غائب، أو فيهم محجور أو فيهم غير راض ولم يوصي به الميت بشرط صحتها، أي الوصية المذكورة في محالها، فيأثم فاعل ذلك ويضمن. والذبح على القبر قال بعضهم من صنيع الجاهلية انتهى. والظاهر كراهيته لأنه بدعة فلا تصح الوصية به. وفي فتح الجواد ويكره لأهله صنع طعام يجتمعون الناس عليه قبل الدفن وبعده انتهى. في الرمل الطعام الذي يجتمع عليه الناس ليلة دفن الميت المسمى بالوحشة مكروه، ما لم يكن من مال أيتام وإلا فيحرم. وقال الشبر ملسي ما يقع في بلاد الأرياف من الطعام المسمى بالوحشة ومن الولائم التي تفعل في مصر من مال الأيتام القاصرين، ومعلوم أن حكمه حكم الغصب، فهو بوضعه بفيه يصير كالتالف وإن لم يمضغه، أو لا يصير كذلك إلا بالمضغ. وعلى الأول فهل يمتنع عليه بلعه قبل دفع القيمة؟ فإن قيل بذلك ولم تكن معه فهل يلفظه من فيه أو يبلعه وتثبت، أو يلفظه ويرده لصاحبه مع غرامة إرش النكس، أم كيف الحال؟ والأقرب أنه يمتنع عليه البلع قبل غرمه القيمة، فإن لم يغرمها وجب عليه لفظه من فيه ورده لمالكه مع غرامة إرش النكس انتهى. خاتمة. يندب للرجال زيارة قبور المسلمين إجماعا ولو بلو أما الأنثى فتكرى لها. نعم يسن لها زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذا سائر الأنبياء والعلماء والأولياء، وإما تسن الزيارة للاعتبار والترحم والدعاء والتبرك. قال في الإعاب فسنى لأهل الخير لأن لهم في برازخهم تصرفات وبركات لا يحصى مددها، وأما لأداء حق صديق ووالد لخبر أبي نعيم من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة كان كحجة، ولفظ رواية البيهقي غفر له وكتب برا، وإما رحمة له وتأنيسا لما روي آنس ما يكون الميت في قبره إذا زاره من كان يحبه في الدنيا. وصح ما أحد يمر بقبر أخيه المسلم فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. ولا يسن السفر لقصد زيارة قبر غير نبي أو عالم أو صالح خروجا من خلاف من منعه كالجوين انتهى. قال العلامة ابن القاسم الأرواح تحضر من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت، فينبغي زيارة القبور والأرواح حاضرة انتهى. قال بعض المحققين روح الميت لها ارتباط بقبره لا تفارقه أبدا، لكن أشد ارتباطا من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس السبت، وبذلك اعتاد الناس زيارة يوم الجمعة وفي عصر الخميس. وأما زيارته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لشهداء أحد يوم السبت فلضيق يوم الجمعة عما يطلب فيه من الأعمال مع بعدهم عن المدينة. فيقول زائر مقابل وجه الميت السلام عليكم بالتعريف على المشهور دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم السلام على أهل القبور من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المتقدمين والمتأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع أسأل الله العافية لنا ولكم اللهم رب هذا الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليها روحا منك وسلاما مني وبرد عليهم مضاجعهم واغفر لهم ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله فهو بدعة مكروهة.
الحمد لله حق حمده وصلاته وسلامه على حبيبه وعبده وعلى آله وصحبه وأهل محبته ووده وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ويتحدث الشيخ عن المسائل المتعلقة إذن بالقبور عند المسلمين وما يسن وما يكره وما يتجنب وما يستحب، وتكلم في الدرس الماضي معنا عن صناعة الطعام للنائحات وفي أسس الشريعة أن كل إعانة على المحرم محرمة وكل إعانة على المكروه مكروهة وكل إعانة على المباح مباحة وكل إعانة على السنة سنة وكل إعانة على الواجب واجبة. فهكذا إذا كان في تحضير الطعام للنائحات إعانة لهن على نوحهن، إنما ينحن لأجل الأجرة كما كان الحال في الجاهلية ويرفعن أصواتهن، فإذا جاء وقت الطعام أكلنا ولم يقطعنا شيئا من الطعام لعدم وجود الألم والحزن في قلوبهن. وحذرنا الشارع عليه الصلاة والسلام من هذه النياحة، وأن النائحات يلبسن دروعا من جرب في النار، ويمرن أن ينحن على أهل النار ويبكين كما ينحن على الأموات في الدنيا جزاء لعملهن وفاقا. وعلمنا أن الجزع والتبرم حرام في لموت ميت، وإنما رخص الشارع في دمع العين وفي وجود حزن القلب من دون أن يقول إلا ما يرضي الله تعالى ومن دون لطم خد ولا شق جيب. بل تقدم معنا أن ما كان في العرف مصروفا إلى الحزن فيحرم أن يقوم به ولو كان لبس نوع من الثياب من بعد موت الميت بثلاثة أيام، إلا الزوجة فتحد على زوجها 4 أشهر و10. وسبحان الشارع الحكيم جل جلاله قدر ورتب بعلم وحكمة يكتشفون منها ما يكتشفون الآن ويكتشفوا أو لم يكتشفوا، فهي أعظم مما اكتشفوا وأعلى مما لم يكتشفوا مما يتخيلون. فإن الله نعم الحكيم ونعم العليم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وساروا يكتشفون كما كان لبعضهم في بعض بلاد أمريكا أمر يمكن تصويره فيما يتعلق برحم المرأة يبقى أثره عند الفراق ثلاثة أشهر وعند الوفاة أربعة أشهر وعشرة بالتحديد. سبحان الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه قال: ويحرم صناع طعام للنائحات ونحوهن، لأنه يعانى على المعصية، ولا يجوز الإعانة على معصية الله جل جلاله وتعالى في علاه. وكلما عظم إثم المعصية عظم إثم الإعانة عليها، حتى نقرأ في الحديث في أعظم المعاصي بعد الشرك بالله تعالى هو قتل النفس بغير حق، أنه من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، نصف كلمة، نصف كلمة ليس كلمة كاملة، لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله والعياذ بالله تعالى. ثم تطرق إلى ما يعمل من الطعام وأنه قد يكون من تركة الميت، فذكر حكم عمل الطعام للناس وجمعهم عليه عند الموت من تركة الميت. قال: أما إصلاح أهل الميت طعاما وجمع الناس عليه فبدعة غير مستحب، قد يقترن به إما من التكلف وإما من الأخذ من التركة، وفي التركة محاجير أو غيب أو غير راض بأخذ شيء منها، أو يقترن بها المباهاة والمراءة إلى غير ذلك فيحولها عن مسارها، فيخرج عن هذا ما كان من تطوع المتطوع في الصدقة عن الميت، حتى جاء عن الإمام أحمد عليه رضوان الله توقفه فيما يخرج من الصدقة في عند القبر عند وقت الموت، وقال: لا أعلم فيه شيئا وأكره أن أمنع الصدقة عن الميت، أكره أن أمنع الصدقة عن الميت، ما أقول، فإن الصدقة عن الميت مما جاء الاتفاق فيه على أثرها ووصول ثوابها للميت، فيما صح من حديث سيدنا سعد: يا رسول الله إنما أمي افتلتت نفسها فماتت، ولو بقيت تصدقت أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. فحفر بيرا وسبلها ووقفها وسماها بير أم سعد، فوقف ثوابها على أمه، واجعل ثواب ما حفر تلك البير لمن يشرب أو يستقي منها أو يأخذ المال ينتفع به، إلى غير ذلك مما جاء في أخبار الصدقة. ولكن الأخذ من تركة الميت، وفي التركة محاجير أطفال صغار أو أحد من المجانين ونحوهم ممن يستحق شيء، أو غير راض فيهم، من لا يرضى أن يؤخذ من تركة ميته شيء لأجل الصدقة العامة أو إطعام الطعام، تأتي الحرمة من هذا الوجه. قال: ويحرم معتيدا في بعض البلدان من فعل وليمة ونحوها يوم الموت وبعده من التركة، من التركة وفيها، أي في دين مطلق أو مقيد، فإنه يقدم إخراج الدين على الإرث وعلى الصدقة عن الميت من تركته. ولما ذكر الله آيات المواريث قال: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فيقدم قضاء دين، بدأ بالدين صلى الله عليه وسلم قبل الوصية، فالدين مقدم على الوصية وعلى الإرث وما إلى ذلك، ما هو مقرر في الحقوق المتعلقة بتركة الميت. الأولها ما تعلق بعين التركة من مثل مال وجبت في زكاة لم تخرج بعد، فلا يجوز التصرف في هذا المال إلا بإخراج زكاته، أو عين هي مرهونة عند أحد بدين، فهذه العين المرهونة لا تصرف لأحد من الورثة والأوصية فيها حتى تفك بتسليم الدين، فهذا ما تعلق بعين التركة هو أول الحقوق. ثم بعد ذلك مؤن التجهيز للميت بالمعروف، يأتي بعد ذلك الديون المرسلة في الذمة، ثم يأتي بعد ذلك الوصية بالثلث فما دونه لأجنبي، ثم يأتي بعد ذلك الإرث ويقسم على الورثة. يحرم ما اعتيد في بعض البلدان من فعل وليمة ونحوها يوم الموت وبعده من التركة، وفيها أي ترك دين مطلق أو مقيد، أو في لأن يجب إخراج الدين أولا، أو في الورثة غائب، أو فيهم محجور لا يصح تصرفه، أو فيهم غير راض ولم يوصي به الميت بشرط صحتها، فالوصية الصحيحة بالثلث فما دون ذلك تنفذ، ويجوز أخذها من تركة الميت من دون إذن ورثته ما دامت الوصية صحيحة، لأن الله قال في الإرث من بعد وصية يوصي بها أو دين. وإنما قدم القرآن الوصية على الدين في الذكر لشحة النفوس بالوصية دون الدين، فأكد على الوصية وقال من بعد وصيتين يوصي أو دين، وإلا فالسنة بينت أنه عند التصرف في التركات يقدم الدين على الوصية. بدأ صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، دين قبل الوصية. يقول بشرط صحة أي الوصية المذكورة في محلها، فيأثم فاعل ذلك الذي يتصرف من التركة من دون رضا بقية الورثة أو مع وجود المحاجر عندهم ويضمن. كذلك الذبح على القبر، يخرج رأس الغنم أو البقرة أو الجمل إلى عند القبر، يذبح عند القبر. هل قال لك المقابر مناحر؟ منحر المكان هذا، روح اذبح في أي مكان بعد بعيد. فإذا تقصد الذبح عند القبر كان ذلك من مشابهة الجاهلية في صنيعهم مثل ذلك. قال والذبح على القبر قال بعض من صنيع الجاهلية، يقول والضار كرهته لأنه بدعة فلا تصح الوصية به، معنى بدعة أمر مخالف للسنة والهدي الشريف فلا تصح الوصية به. قال اذبحوا عند قبري كذا كذا راس وما إلى ذلك، وصية باطلة. كيف عند قبر؟ كونه عند القبر وصية باطلة. فإذا أمر بصدقة من ماله صحت الوصية في الثلث وأقل من الثلث، وبشرط أن تكون لغير وارث. فأما إن كانت لوارث أو كانت أكثر من الثلث فتنفذ في الثلث فقط، وما زاد على الثلث لا تنفذ الوصية فيه إلا برضا الورثة. فإن رضي بعضهم ولم يرضى آخر فيؤخذ بالنسبة لمن رضي نسبة الصدقة من تركته، يعني لو رضي الكل كم ينال نصيبه فيؤخذ ذلك من نصيبه في أداء تلك الوصية فيما زاد على الثلث، أو كانت الوصية لوارث من بين الورثة. فإن رضوا نفذت وإلا فلا، على أنه قائم من الخلاف هل يأثم بالوصية للوارث أم لا. ولو رضي الورثة بعد ذلك وأعطوا هذا الوارث لأنه كان خادما للميت أو كان منفقا عليه أو غير ذلك من الشؤون، ورضي بقية الورثة وأعطوه، فعند بعض الأئمة كالإمام أحمد يأثم وإن صحت وإن أعطوا وإن رضوا، فلا وصية لوارث أخذا بعموم النص. الآخرون لا يأثم، ولكن لا تنفذ الوصية إلا إن رضي بقية الورثة، فإن لم يرضى بقية الورثة فلا وصية لوارث لا بقليل ولا بكثير، أما لغير الوارث فمقيدة بالثلث فما دونه. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، ولكن قبل مرض الموت وقبل الوصية يتصرف في الثلث والثلثين وفي الكل كما أراد. والصدقة وهو صحيح قوي يامل الغنى ويخاف الفقر أفضل، من الصدقة عند الموت، وإلا يصير حالك حال الغافل البخيل الذي كان له بعض الأرقة في ملكه فوقع فيما أشرف على الهلاك، فقال أنت حر أنت حر، أخذ يريد يتقرب يتصدق دحين بعد، والرجل قد مشرف على الموت. وهكذا كما قال بعض أهل الحكمة والانتباه، يقول معه واحد من القائمين بالخدمة، معه من مواليه مرجان، ومعه واحد من أولاده اسمه سقاف، فقال ما أنا مستامن فيما أريد أقدمه إلى الله سبحانه وتعالى قربة من صدقات على مرجان ولا على سقاف، ما أنا مستامن، اللي بغيته من الصدقات قد قدمته بيدي وخرجته، وأنا هاي بعد خلينا على وصي ولا على وارث من الورثة، معيشي قربة إلى الله، وعاد أنا حي صحيح بخرجها وبنزلها في مكانها. وكان بعض الصالحين يجعل له الوصية، فإذا مر العام على الوصية والسنة لم يمت بعد جاء الوصي ونفذها بنفسه وما فيها كمل، ثم كتب وصية أخرى، فإذا مرت سنة نفذ ما في تلك الوصية معاملة لله تبارك وتعالى. وهكذا قال سيدنا عمر بن عبد العزيز لما خطب ما تركت لولدك، قال من يكون منهم صالح فالله يتولى الصالحين، ومن يكون غير ذلك فلن أعين أو العصاة على المعصية. وقال سيدنا ابن مسعود لما ذكر ببناته من بعده، قال أتخاف عليهن الفقر وقد أعطيت كل واحدة منهن كنزا لا يفنى، علمتهن سورة الواقعة. وقد سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبدا. وهكذا خبرنا صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا ثريين غنيين ذوي أموال من بني إسرائيل، فأما أحدهما فكان كثير الصدقة والإنفاق لوجه الله، وأما الآخر فكان كثير الاهتمام بترك المال للأولاد والورثة. قال صلى الله عليه وسلم فأوقف الله الأول بين يديه، قال ما فعلت فيما أعطيته؟ قال يا رب أنفقت في سبيلك ووثقت بطولك وولدك على أهلي، بطولك وكرمك على أهلي وولدي. قال أما إنما كنت ترجوه بأهلك وولدك قد أنزلته بهم من الغناء والثراء والتيسير. وقال للآخر ما فعلت فيما أعطيتك؟ قال رب خفت الفقر والعيلة على أولادي وأهلي فتركت لهم. قال أما إنما كنت تخشاه على أولادك قد أنزلته بهم. فافتقروا وذهبت أموالهم وعاشوا عبرة للناس، لأن هذا امتنع عن الإعطاء لوجه الله تعالى فيما يرى أنه تخطيط من عنده لأهله وولده. والأصل في كل ذلك وجود الاعتدال والتوسط وملاحظة الأمر فيما يتعلق بظهور الحاجة أو حصول النائبة، فإذا حصلت النائبة والإنسان في الحياة ينفق في سبيل الله تعالى وحصلت مواطن مهمة، وثم يترك ما يترك إن كان عنده شيء للورثة بحسب ما قسم الله تبارك وتعالى، والحق تعالى يتولى الجميع. وقد سمعنا أيضا عن بعض الأخير في بعض القرى في اليمن، وكان لهم أب مرض وينقلونه من بيت أحدهم إلى بيت الآخر، فتحرك الشعور بالبر والإحسان في قلب أحدهم وقال لي إخواني دعوا أبي عندي أنا أمرضه وأقوم بخدمته. فقالوا له إخوانه من أجل العقار اللي معطين حقه والبتشلها، قال لا 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 ما قصدي هذا، وكان هذا مطمح نظرهم. فقال أستعد أن أضع لكم ورقة أتنازل فيها عن نصيبي من الإرث كله في الطين هذه وفي العقار، خذوا لكم وخلوا وبي عندي قالوا بتكتب ورقة؟ قال نعم. قالوا يكتب. كتب ورقة قال شل الولد والد. ما باله بوالدهم وبره. فقام عليه بخدمته بصدق وإخلاص مدة فتوفي. وجاء الأخوان اقتسموا جميع عطيان والده وأراضيه ولا أعطوه منها شبر واحد وتركهم. وهو معامل لله تعالى في بر الوالد وما قام به سنة واحدة كل اللي تقاسموه من تركة والدهم ضاع عليهم ودخلوا في ديون ومشاكل روحوا هنا. الرجال اغتنى هذا اللي ما أعطوه شيء وصار أكثر نفقتهم من عنده وصار ينفق على أخوانه. هؤلاء اللي اكتسموا التركة ولا أعطوا شيء منها فصار وسع الله عليه ويكاره هو الذي ينفق عليهم. وهكذا غالبا معاملة الحق للخلق في هذه الدار لمن تعمل وماذا تعمل وعلى من تعتمد وعلى من تتكل وإلى أين يلتفت نظرك. فهكذا يجب على المؤمن يعرف هذه المسائل ويرعى حق الورثة فيما ترك لهم الميت. وكان بعض الصالحين عند ميت محتضر ويلقنه ففاضت روحه في حين فاضت روحه فريق أطفئ السراج مالك أطفئ السراج طفئ السراج قال مالك قال صار السراج خارج من ملكه حق الورثة وعنده أولاد صغار هاتوا لنا سراج من برا لا تستعملوا زيته ولا سراج وقد كان في ملكه فلساعة فاضت روحه انتقل الآن قدوا حق الأولاد منين بتجيبوا لنا رضا الورثة هروحوا روحوا هاتوا لنا سراج من خارج البيت خلوا سراجهم لهم هكذا. وفي الاعتبار والادكار كان يذكرهم الحبال ويقول الحريص على ماله اللي كان عنده مفتاح الصندوق ما يعطي حد حتى ولده حتى زوجته تأخوه وقت قرب الموت والاحتضار قال قد مفتاح صندوقه بيد غيره يحملونه ثانين يفتحونه وهو عاد هلا محتضر معلم خلاص وراح وراح الملك وراح الزهو بالحقير الفاني وما يبقى إلا إيمان الإنسان وعمله الذي قصد به وجه الله جل جلاله. قال في فتح الجواد يكره لأهله صنع طعام يجمعون الناس عليه قبل الدفن وبعده لئلا يتخذ ذلك من العادات والأعراف في البلدان على غير بصيرة فيؤدي إلى المحذور من التكلف ومن المراءة ومن أخذ مال التركة وفيها محاجير أو غير راضين وما سلم من ذلك مما يصنع الناس وكما قال اصنعوا لآل جعفر طعاما مما صنعه أحد من حسابه الخاص من الورثة أو من غير الورثة من مال تبرعا فلا إشكال في مجرد الصدقة أو في نفس الصدقة وذاتها ولكن ما يحفها بعد ذلك من تساهل وأخذ مال من غير محله هو الأمر الذي جاءت به عبائر الفقهاء بهذه الصورة على أن الأمر جاء لآل جعفر فيما كان يحمله صلى الله عليه وسلم من الشفقة والرحمة عليهم وما كان في الأسرة من امرأة واحدة التي تتولى صناعة الطعام وهي أسماء بنت عميس عليه رضوان الله وما نازلها من باس ورآها صلى الله عليه وسلم فخرج فأرشد إلى ذلك مجرد إرشاد عليه الصلاة والسلام. فبقي الأمر على وجهه من حيث الصدقة لأهل الميت أو لغير أهل الميت من غير تصرف في التركات وما إلى ذلك. قال وفي الرمل الطعام الذي يجتمع الناس وعليه ليلة دفن الميت مسمى بالوحشة مكروه ما لم يكن من مال أيتام فإلا فيكون حرام. وقال الشبرام اللسي ما يقع في بلاد الأرياف من الطعام المسمى بالوحشة والملايم التي تفعل بمصر من مال الأيتام القاصرين معلوم أن حكمه حكم الغصب. فإذا قدم لك شيء من مال أيتام سواء من التركة أو مما أهدي إليهم ما هو شرط من تركة ميتهم حتى مما أهدي إليهم وأخذ من غير حق وقدم لك فإذا تناولت منه شيء تطاولت على مال الأيتام بمجرد ما تضع في فمك يعد تالفا فتغرم قيمته، أو لا يعد تالفا إلا بالمضغ، فإذا أخرجته قبل المضغ عليك أرش، وهو تقدير كم نقص من قيمته قبل ما تدخله فمك وبعد ما تدخله الآن الفم، فرده ورد النقص الأرش النقص الذي للقيمة سلمه لهم. فإذا ازدردت وبلعته بقي وجب عليك أن ترد القيمة لهم كاملة، وإلا فقد أكلت مال اليتيم، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهناك خطر من التصرف من مال الأيتام. ولكن إذا صحت الوصية منه بشيء من ماله للصدقة فأخذ من ذلك وهو دون الثلث، خرجوا من خطر الأيتام وخطر حق الورثة بهذه الوصية إذا حكم بصحتها. وفصل المسألة فيما يضعه في فمه من مال الأيتام القاصرين ورده إلى حكم الغصب، ثم تحدث عن سنية الزيارة واختلاف الفقهاء في زيارة النساء، والأمر في الحقيقة عند التأمل منوط بما يكتنف الزيارة، إن كان مع النساء اختلاط برجال مثلا أو نياحة ينحن بها تأتي فيهن النصوص الواردة، وإلا فالرخصة عامة في قول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وفيه مشاهدته لزيارة النساء للقبور، وفيه فعل أمهات المؤمنين وفعل سيدة نساء أهل الجنة بضعة النبي الأمين من زيارة القبور على وجهها الصحيح المعتبر شرعا. وبذلك يحمل كلام أهل الفقه ممن كره ذلك على ما يكتنفه من اختلاط أو نياحة أو غير ذلك من المحرمات، فإذا سلم عن ذلك فقد علم صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة دعاء تقوله عند زيارة القبور، وكانت تنطلق في كل خميس السيدة فاطمة لزيارة أحد فتزور قبر حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء عم أبيها صلى الله عليه وعليهم أجمعين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. نظر الله إلينا واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، واجعل لنا وقاية من عذاب وجنة، وأهلينا والدينا ومولودينا، واجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وارزقنا حسن متابعته ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.